الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أحسن الحديث أيها الفضلاء ربما طال الحديث قليلا حول قول الله جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولكن الغرض من تلك الإطالة هو لفت الأنظار إلى جلالة القرآن وعظمته فهو كتاب مجيد كريم عزيز مبين عظيم وربما تبين أنه لما نبه أولا سبحانه جل وعلا على إعجاز المتحدى به إذ قال ألف لام ميم من حيث إنه من جنس كلامهم وقد عجزوا عن معارضته بالمرة ظهر أنه الكتاب الذي بلغ أقصى مراتب الكمال وذلك مستلزم لأن يكون في غاية النزاهة عن مظنة الريب فما دام كاملا غاية الكمال فليس فيه أدنى ريب إذ لا أنقص مما يعتريه الشك فالذي فيه شك لا شك أنه قد بلغ في النقص غاية عظيمة وما كان كذلك أي ما كان كاملا لا ريب فيه فإنه لا محالة هدى للمتقين وأما كون القرآن هدى للمتقين فإن للتقوى كما لا يخفاكم شأن عظيم إن للتقوى في القرآن شأنا عظيما جدا فمن ثمرات التقوى التي بيّنها ربنا عز وجل في كتابه أولا أن أهلها مهديون هدى للمتقين أولئك على هدى من ربهم ثانيا أن الله يحبهم يقول الله جل وعلا فإن الله يحب المتقين ثالثا أن الله وليهم يلي شؤونهم سبحانه وتعالى قال جل وعلا والله ولي المتقين رابعا أن الله يتقبل منهم أعمالهم إنما يتقبل الله من المتقين خامسا أن المتقين موعودون بالفلاح موعودون بالفلاح قال الله جل وعلا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال سبحانه وتعالى وأولئك هم المفلحون في الآيات التي معنا سادسا أن الله مع المتقين بتأييده ونصره جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا سابعا أن الله سبحانه وتعالى يمنحهم التمييز بين الحق والباطل فينور بصائرهم يقول الله جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ثامنا: أن الله يكفر عنهم سيئاتهم ويغفر ذنوبهم، يقول الله جل وعلا: ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. تاسعا: أن الله يخرجهم من الغم، يقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والعاشر: أن الله يرزق المتقي من حيث لا يحتسب، قال جل وعلا: ويرزقه من حيث لا يحتسب. حادي عشر: أن الله ييسر أمورهم، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثاني عشر: أن الله يعظم أجورهم ويجزل ثوابهم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالله تبارك وتعالى يضاعف لهم الأجور سبحانه جل شانه. ثالث عشر: أن الله وعدهم بدخول الجنة، قال الله جل وعلا: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. رابع عشر: أن الله وعدهم بالنجاة من النار، قال جل شانه: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن هذا كله للمتقين، وكل هذه من فضائل التقوى. وهذا أيها المشاهد الكريم يجعل نفوسنا تتطلع لنعرف صفات المتقين وخصالهم التي بها نال هذه الكرامات الإلهية والمواهب الربانية. فنقول: وبالله التوفيق. إن التقوى هي ترك الذنوب، إذ الذنب إما ترك لواجب أو غشيان لمحرم. فإذا ترك العبد الذنوب فإن الله عز وجل يكرمه هذه الكرامات العظيمة. وليس معنى ذلك أن المتقي لا يقع منه خطأ، بل إن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز أن مثل ذلك يقع منهم، إلا أنهم يبادرون إلى التوبة وإلى طلب المغفرة من الله جل وعلا. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول الله جل وعلا في وصف المتقين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه ثلاث خصال في هذه الآية اتصف بها المتقون. هذه الخصال هي أمات الأعمال، ورؤوس الخصال: أول هذه الخصال الإيمان بالغيب، والغيب ما غاب عن الحس. فهم يتميزون عن الكافرين بأنهم يؤمنون بما لم يروه ولم يشاهدوه. لماذا؟ لأنه جاء عن الله وعن رسوله. وحقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا يتضمن، أي أن حقيقة الإيمان تصديق متضمن لانقياد الجوارح. فالإيمان قول وعمل. ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله تعالى به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وصفات الله عز وجل. الخصلة الثانية إقامة الصلاة، وإقامتها تعديل أركانها وحفظها من أن يقع فيها شيء أو في شيء من فرائضها وسننها وآدابها مما هو لا يليق بها، ألا يقع زيغ في شيء من ذلك. وهذا من إقامة العود إذا قومه وعدله صاحبه. والخصلة الثالثة الإنفاق مما رزقهم الله وهذا يشمل الفريضة والنافلة، فهم يؤدون النفقات الواجبة التي عليهم كنفقة العيال، وكذلك يؤدون الزكاة التي أوجبها الله جل وعلا، ومع ذلك هم ممن ينفق تطوعا لله جل وعلا. ولو قيل إن هذا المذكور في هذه الآية يشمل النفقة من العلم والنفقة من الجاه والنفقة من المال والنفقة من الوقت لما كان ذلك بعيدا، فيكون في البذل من النعم الظاهرة والباطنة. والله تعالى أعلم. وفي قوله جل وعلا رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وقدرتكم، وإنما هي رزق الله الذي آتاكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما آتاكم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل التقوى وأهل الإيمان، ونسأله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد.